أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا نتكلم بالنسبة إلى الركعات الأخر غير الركعة الأولى في ثلاثة فروض. الفرض الأول هو افتراض أن أنه أدرك القيام ولم يدرك الركوع في الركعة الثانية أو الثالثة، أو أدرك القيام ولم يدرك الركوع. في هذا الفرض قلنا بأنه ظاهر أنه الحكم واحد في الركعة الأولى وفي باقي الركعات، بمعنى أنه الركعة تحتسب له سواء كانت الركعة هي الأولى أو كانت الركعة هي الثانية أو الثالثة أو كذا. هذا فرضا. الفرض الثاني اللي تكلمنا عنه هو العكس، ماذا أدرك الركوع ولم يدرك الإمام قبل ذلك، قبل الركوع أصلا. هذه هي اللي فرقنا فيها بين الركعة الأولى وبين باقي الركعات. في الركعة الأولى تحتسب هذه ركعة له للأدلة الدالة على ذلك، لكن هاي الأدلة الدالة على الاحتساب ركعة احتسابها ركعة مختصة بخصوص الركعة الأولى على ما بينا، فهي ما بها قابلية الشمول لباقي الركعات. فإذا ما نقدر نثبت الاحتساب في باقي الركعات لأنه ماكو دليل على ذلك، وقلنا بأن مقتضى القاعدة عند عدم وجود الدليل هو عدم الاحتساب. هذا بالنسبة إلى الفرض الثاني. والفرض الثاني في هذا الحكم لا يفرق فيه بين أن يقرأ عندما يقوم، مثال قلنا تارة يقرأ وتارة لا يقرأ اعتمادا على قراءة الإمام، على كل التقدير هو لا يكون مشمول للدليل ولا دليل على احتسابها ركعة له. الآن نأتي إلى الفرض الثالث والأخير، وهو ما إذا فرضنا أنه لم يدرك كلا الأمرين، يعني لم يدرك الإمام عندما قام من الركعة الأولى سبقه الإمام وتأخر ثم قام، عندما قام هذا المأموم للركعة الثانية لم يدرك الإمام لا في قيامه ولا في ركوعه، يعني حينما قام والإمام راح للسجود، فهل تحسب له ركعة أو لا؟ طبعا هذا واضح أنه في الركعة الأولى لا تحسب له ركعة، فرغنا من أن الركعة الأولى احتسابها ركعة يكون بأحد طريقين، إما يدركها قبل الركوع أو يدركه بعد في أثناء الركوع، وأما إذا فاته كل منهما فاتته الركعة في الركعة الأولى. كلام في أن بقية الركعات هل حكمها هكذا أيضا أو لا، هي تصح الركعة الثانية حتى إذا لم يدرك الإمام لا قبل الركوع ولا حين الركوع، تصح كما ذهب إليه صاحب الأرض وهكذا يقول أنه تصح صلاته، تصح صلاته حتى إذا لم يدركه فيهما. قد يقال أن الدليل على عدم الاحتساب، هذا ما أقدر أقول بأنه هو دليل صاحب العروة على ما ذهب إليه من احتسابها ركعة له، ركعة الثانية والثالثة، ركعة الأولى ما تحسب لكن تحسب المن في الركعة الثانية، لعله أو قد يستدل على ذلك بهذا الشكل، بأن يقال بأن الدليل على عدم الاحتساب عند فوات الأمرين، عند عدم إدراك الأمرين، الدليل هو عبارة عن صحيحة الحلبي وصحيحة سليمان ابن خالد ونحوها مما تقدم. وهذه الروايات وإن كانت شاملة لهذا الفرض، شاملة للفرض يعني شاملة علما لفوات كلا الأمرين ودال على عدم احتساب الركعة، لكنها مختصة بالركعة الأولى كما بينا مرارا. فهي تقول في الركعة الأولى إذا فاته كلا الأمرين لا تحسب له ركعة، فهي دليل على عدم الاحتساب بفوات الأمرين لكن هي الركعة الأولى، ولا تكون دليلا على عدم احتساب الركعة بفوات الأمرين في باقي الركعات. إذا نقدر نقول بأنه في باقي الركعات ما عندنا دليل على عدم الاحتساب، لكن عندنا دليل على عدم الاحتساب في الركعة الأولى، ولكنها مختصة بالركعة الأولى ولا تشمل باقي الركعات، فلا يستفاد منها عدم الاحتساب في باقي الركعات. نعم، إذا أمكن إلغاء خصوصية الركعة الأولى في هذه الأخبار وحملها على الموردية، الركعة الأولى في هذه الأخبار مجرد مورد لها ما تختص بها، أمكن الاستدلال بها في باقي الركعات، ولكن ذلك كما قلنا يحتاج إلى الجزم بعدم الفارق أو استظهار عدم الفارق وهو لا ليس ثابتا. وعليه فلا بد في مقام تحديد المختار من الرجوع إلى مقتضى القواعد والأصول. يعني نقدر نقول بأنه ما عندنا دليل على عدم الاحتساب، مو لكن هذا هل يكفي دليل على الاحتساب؟ ما يكفي دليل على الاحتساب، دليل على عدم الاحتساب ما عندنا، لكن هذا وحده لا يكون دليلا على الاحتساب. فلا بد لإثبات الاحتساب أو عدمه من شنو؟ من الرجوع إلى القواعد والأصول المقررة في هذا الباب. ويترتب على الاحتساب إذا احتسبناها ركعة إلى إدراك الركعة من الجماعة وصحة الصلاة، ويترتب على عدم الاحتساب أن المكلف إذا قلنا ما تحسب لك ركعة وش يسوي هذا وقام وقف شو يسوي، أن المكلف إما أن ينتظر ثالثة الإمام ويلتحق به وتكون ثانية له. طبعا هذا موقوف على أن نقول بعدم بطلان الجماعة بهذا الفاصل الطويل، وهذا أمها الكلام. وإما أن ينوي الانفراد والخروج عن شنو؟ جماعة، يقول ينفرد يصلي وحده بعد. وعلى كل حال يقال بأن الاحتساب على خلاف القاعدة ويحتاج إلى دليل، لأن القاعدة الأولية في باب الجماعة تقتضي متابعة الإمام في تمام أجزاء الركوع، في تمام أجزاء الصلاة وفي تمام الركعة، أي من القراءة إلى ماذا؟ إلى السجدتين، لأن الجماعة أخذ في مفهومها المتابعة والاقتداء والاهتمام في تمام أجزاء الصلاة، فلا بد من رعاية هذا. أما أن يقتدي به في بعض الصلاة دون البعض الآخر هذا لا يمنع من صدق ماذا؟ من صدق الجماعة عليه، هذا لم يصلي جماعة، صلى جماعة بأنه تابع الإمام في كل أجزاء الصلاة. أما أن يتابعه في البعض ولا يتابعه في البعض الآخر هذا يمنع من صدق الجماعة وترتب أحكام الجماعة على هذه الصلاة. هذه القاعدة الأولية هكذا تقتضي. غاية الأمر قام الدليل على أن إدراك الإمام قبل الركوع يكفي في المتابعة وإن لم يدركه في ركوعه، هذا دليل الخاص. قلنا أن هذا الدليل يشمل الركعة الأولى وباقي الركعات إذا شنو؟ إذا التحق به في قيامه، أدركه في قيامه ولم يلتحق به وين في ركوعه، دليل خاص على أنها تحسب له شنو؟ ركعة في الركعة الأولى وفي غيرها من الركعات. وأيضا دل الدليل على أن إدراك الإمام راكعا في الركعة الأولى فقط يكفي أيضا وإن لم يدركه قبل ذلك، وهو صحيح سليمان بن خالد ونحوها مما تقدم. هذا دليل، لأن يعني نلتزم بمقدار الدليل. في غير ما دل عليه الدليل لابد نرجع إلى مقتضى القاعدة. وأما عدم الإدراك في الأمرين، عدم إدراك الإمام في كلا الأمرين، لا في القيام ولا في الركوع كما هو المفروض في محل كلامنا، فلا دليل على الاحتساب لا في الركعة الأولى ولا في باقي الركعات، ماكو دليل على الاحتساب، تحسب له ركعة مع فوات كلا الأمرين، ماكو دليل على الاحتساب، بل قام الدليل على عدم الاحتساب في الركعة الأولى، في الركعة الأولى قام الدليل على عدم الاحتساب كما بينا، وهو عبارة عن صحيحة الحلبي وصحيحة سليمان بن خالد حيث دلتا على عدم احتساب الركعة إذا لم يدرك الإمام قبل أن شنو يرفع رأسه، والمفروض في الرواية كما قلنا أنه لم يدركه قبل شنو قبل ذلك، يعني فاته كلا الأمرين، الرواية حكمت بعدم الاحتساب، يعني الدليل قام على عدم، مو فقط ما كان دليل على الاحتساب، لا الدليل قام لكن في الركعة الأولى على عدم الاحتساب. ومقتضى القاعدة إذا ما قدري عن الاحتساب، مقتضى القاعدة عدم احتساب الركعة كما تقدم. فعدم الاحتساب في فرض عدم إدراك الأمرين، في فرض عدم إدراك الأمرين ثابت بالنص، عدم الاحتساب في الركعة الأولى وثابت في باقي الركعات على القاعدة كما عرفت، عدم الاحتساب ثابت في جميع الركعات بالنسبة إلى الفرض الثالث وهو شنو؟ عدم إدراك كلا الأمرين. وتبين مما تقدم أن احتساب الركعة، لخص الموضوع أن احتساب الركعة بإدراك الإمام قبل الركوع وإن لم يدركه في الركوع ثابت في جميع الركعات، في جميع الركعات حيث يمكن، هذا واحد. كما أن عدم الاحتساب مع عدم إدراك الأمرين أيضا ثابت في جميع الركعات على مقتضى القاعدة وبالنص في باب الركعة الأولى فقط. وأما الاحتساب في فرض إدراك الإمام في ركوعه راكعا مع عدم إدراكه قبل ذلك فهذا ثابت في الركعة الأولى فقط. هذا خلاصة ما توصلنا إليه في هذه المسألة. وهذا النتيجة اللي احنا وصلنا إليها. السيد الماتن شنو رأيه؟ السيد الماتن عند هاي القضية، السيد الماتن ظاهره اختصاص عدم الاحتساب مع عدم إدراك الأمرين بالركعة الأولى، يقول لا تحسب له ركعة إذا فاته كلا الأمرين هاي بالركعة الأولى، وأما باقي الركعات تحسب له ركعة وإن فاته كلا الأمرين، وأما في باقي الركعات فتحسب له الركعة إذا لم يدرك الإمام في قيامه وركوعه، يعني فاته كلا الأمرين. هذا الرأي للسيد الماتن مقتضى شنو؟ مقتضى واضح، مقتضاه الالتزام بالاحتساب إذا أدرك أحد ويقول إذا فاته كلا الأمرين تحسب له ركعة في باقي الركعة، إذا فاته أحد الأمرين وجاء بالآخر أيضا لا بد أن تحسب له ركعة. وهذا معناه أن السيد الماتن بناء على هذا الفهم أن السيد الماتن أدى احتساب الركعة في باقي الركعات ليس مشروطا بإدراك القيام ولا ركوه، ما مشروط بشيء منهما، فإذا فاته كل منهما مع ذلك تحسب له ركعة، لكن وين؟ في باقي الركعات لا في الركعة الأولى. زين هاي أولا هذا اللي نسبناه إلى من أنه عند عدم إدراك كلا الأمرين تحسب له الركعة في باقي الركعات، يعني تحسب له الركعة، هذا استثناء من عبارته، عبارته صريحة تقريبا سمقوا صريحة في هذا، في أنه هو يقول بيناها سابقا، هو يقول بأنه وبالجملة، نقرأ من هاي العبارة، وبالجملة إدراك الركعة في ابتداء الجماعة، يعني في الركعة الأولى، في ابتداء الجماعة يتوقف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه، يتوقف على ذلك. وأما في الركعات الأخر فلا يضر، ما يضر أن يدرك الإمام بعد أن رفع شنو رأسه، فلا يضر عدم إدراك الركوع مع الإمام لأن ركع بعد رفع رأسه بل بعد دخوله في السجود أيضا. هذا هاي مهمة، هذا إذا دخل في الجماعة بعد ركوع الإمام، قل هذا توقف إدراك الركعة في الركعة الأولى على الالتحاق بالإمام قبل أن يرفع رأسه، شو وقت هذا؟ إذا دخل في شنو؟ في الجماعة بعد شنو؟ بعد بالضبط العبارة، هذا إذا دخل في الجماعة بعد ركوع الإمام، معناه قاعد يفترض في هذا الفرق أنه لم يلتحق به سابقا، هذا إذا دخل بعد ركوع الإمام يعني لم يلتحق به سابقا، يعني لم يدرك القيام معه، يقول هذا مشروط بأن يدركه قبل أن يرفع رأسه. وأما إذا رفع الإمام رأسه شنو؟ لا تحسب له ركعة، إذا رفع رأسه لا تحسب له شنو؟ ركعة، فهو في مقام المقابلة بين الركعة الأولى وبين باقي الركعات، في مقام المقابلة قاعد يقول هذا وهذا حكمه المختلف، فالركعة الأولى هذا حكمها بينها أن اشتراط إدراك الإمام قبل أن يرفع رأسه في الركوع في احتساب الركعة، هذا عندما لا يدركه قبل ذلك هذا يشترط هذا، وإذا فاته إدراك الإمام قبل أن يرفع رأسه فلا تحسب له ركعة، قل هذا في الركعة الأولى، وأما في الركعة الثانية معناه لا تحسب له ركعة، يعني لا يشترط في الركعة الثانية ماذا؟ إدراك الإمام قبل أن يرفع رأسه، بل تحسب له ركعة وإن لم يدركه إلا بعد رفع رأسه من الركوع مع افتراض أنه لم يدركه قبل ذلك. هذا الذي نفهمه من العبارة، وهذا معناه ماذا؟ أن السيد الماتن يقول بالاحتساب في الركعات الأخرى، ولازم الاحتساب في هذا الفرض في فرض عدم إدراك كلا الأمرين هو أيضا الاحتساب في فرض إدراك أحد الأمرين، هذا يوافق عليه سيد الماتن أو ما يوافق عليه مسألة أخرى، الله العبارة هذا إلا بتكلف واحد يقدر يسوي في شيء آخر. على كل حال هذا مو مهم في أصل المطلب. كملنا المسألة، مسألة 24 فقط نقراها. قال إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع أو أدركه في أول الركعة أو أثنائها أو قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة إلى أن ركع الإمام، مو مشكلة يلتحق به شنو في ركوع، مو هذا بناء على شنو؟ على أنه تحسب له ركعة إذا أدركه شنو في الركوع قبل أن يرفع رأسه، جاز له فلم يدخل في الصلاة إلى أن ركع، جاز له الدخول معه يعني شنو وهو راكع وتحسب له ركعة، وهو منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة على الأقوى، في ابتداء الجماعة هذا هو منتهى ما تدرك به شنو به الركعة. هذا على الأقوين في قبال من يقول بأنه لا أنه تدرك الجماعة حتى إذا راح للسجود، هذا ليس هو المنتهى، بشرط أن يصل، يقول هذا إنما تحسب له ركعة بشرط أن يصل إلى حد الركوع قبل رفع الإمام رأسه، وإن كان بعد فراغه من الذكر على الأقوى. هذا قلنا خلافا للعلامة في بعض كتبه حيث اشترط إدراكه في حال الذكر، ولا مقتضى إطلاق الأدلة وعدم اشتراط ذلك، فلا يدركها إذا أدركه بعد رفع رأسه. بل وكذا لو وصل، هذا من فرع بحثنا، وكذا لو وصل المأموم إلى الركوع، مأموم وصل إلى الركوع لكن بعد شروع الإمام في رفع رأسه، هذا هم يقول ما يكفي، ما تحسب له شنو بك، احنا ما أيدنا في هذا، بعد شروع الإمام في رفع رأسه. وإن لم يخرج بعد عن حده، يعني عن حد الركوع، بعده في حد الركوع، لكن ما دام شرع في رفع رأسه خلص هذا انتهى الحد، بعد لا تحسب له ركعة إذا التحق به بعد ذلك، وإن بقي في شنو في حد الركوع الشرعي، وإن بقي في حده، وإن لم يخرج بعد عن حده، لكن سلمان قال على الأحوط وأنسد. وبالجملة إدراك الركوع ركعة في ابتداء الجماعة يتوقف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه. وأما في الركعات الأخر فلا يضر عدم إدراك الركوع مع الإمام، يقول لا يضر فيه عدم إدراك الركوع مع الإمام، ما يضر به أصلا، ما يدرك الإمام في الركوع، والمفروض أنه لم يدركه شنو قبل ذلك، ولم يدركه قبل ذلك ولم يدركه في الركوع، يقول هذا لا يضر. وهذا قلنا بأنه هو يقول بالاحتساب في باقي الركعات حتى مع فوات كلا الأمرين، لأنه يقول فلا يضر عدم إدراك الركوع مع الإمام لأن ركع بعد رفع رأسه، بل بعد دخوله في السجود أيضا لا يضر. هذا إذا دخل في الجماعة بعد ركوع الإمام، يقول هذا كل الكلام إذا دخل في الجماعة بعد ركوع الإمام، يعني شنو؟ يعني أنه لم يدرك قبل ذلك. إذن في هذه الحالة هو يفرق بين الركعة الأولى وبين باقي الركعات. هذا إذا دخل في الجماعة بعد ركوع الإمام. وأما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثناء الركعة واتفق أن تأخر عن الإمام، هذا اللي قلنا لمانع غير اختياري، اتفق تأخر عن الإمام في الركوع فالظاهر صحة صلاته وجماعته كما بينا، والأدلة هي أي روايات صحاح عبد الرحمن بن الحجاج الزحام والساهو وكذا، فالظاهر صحة صلاته وجماعته. فما هو المشهور؟ يقول فما هو المشهور من أنه لا بد من إدراك ركوع الإمام في الركعة الأولى للمأموم، في الركعة الأولى لا بد من المأموم أن يدرك الإمام في ركوعه في ابتداء الجماعة، وإلا لم تحسب له ركعة. يقول هذا مختص، ما هو المشهور؟ مختص بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام، إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام هنا لا بد أن يدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه، وأما إذا هو أدركه قبل ذلك إنما ما تجي هذه الشرطية أنه لا بد أن يدركه قبل رفع رأسه لأنه أدركه قبل ذلك. مختص بما إذا كان بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة، هذا اللي احنا اختلفنا وياه قلنا بأنه هو يلحق الدخول في الجماعة بعد إتمام القراءة وقبل الركوع، يلحقه بيش بدخوله في أثناء الركوع، ركوع الإمام، في أنه يشترط فيه شنو؟ أن يلحق الإمام قبل أن يرفع رأسه. يعني بعبارة أخرى، ما يكتفي بدخول المأموم في الجماعة بعد إتمام القراءة كما كان يكتفي فيما لو دخل المأموم في الجماعة قبل إتمام القراءة، يعني في أثناء القراءة. في أثناء القراءة يكفي، من يشترط أن يلحق الإمام في ركوعه؟ هو لا، كأنه هذا يفرق بينهما، يلحقه بماذا؟ بإدراك الإمام حال ركوعه، في اشتراط أن يدركه قبل أن يرفع رأسه. بينما الصحيح قلنا شنو؟ وأن هذا ملحق بما قبله، هذا ملحق بما قبله. فإذا أدركه قبل أن يركع في أي موقع كان، هذا يكفي شنو؟ يكفي لاحتسابها ركعة، وإن لم يدركه شنو؟ في ركوعه. وإن لم يدركه هو يقول لا. وقلنا أن السبب في هذا ظاهرا هو ما أشرنا إليه، من أنه أكو إشكال في ماذا؟ في احتسابها ركعة في هذه الحالة، لأن احتسابها ركعة معناه شنو؟ معناه أن الإمام يتحمل عنه القراءة، وتحمل الإمام القراءة قالوا بأنه لا بد مع إدراك المأموم شنو؟ الإمام في قراءته يتحملها عنه. أما إذا لم يدركه في القراءة قد يستشكل في ماذا؟ في هذا التحمل، وبالتالي يستشكل في ماذا؟ في قد يكون هذا الوجه كما أشرنا، ويستشكل بالتالي في احتسابها شنو؟ ركعة. فإذا أدرك الإمام في ركوع قبل أن يرفع رأسه، حينئذ يجد السبب الآخر وتحسب له ركعة. لكن إذا لم يدرك الإمام في ركوع، منا كم من تحق به في أثناء القراءة حتى يتحملها عنه الإمام وتحسب له ركعة، إن هذا اللي يستشكل به. قال مختصا بماذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة، لا فيما إذا دخل فيها في القراءة، يعني من أول الركعة أو أثنائها. إذا دخل فيها كذلك فلا يشترط أن يدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع، وإن صرح بعضهم بالتعميم، ولكن الأحوط الإتمام حينئذ والإعادة. بعد أن ذكر رأيه قال أنه لا بأس بالاحتياط بأن يتم ما بيده ويعيد شنو؟ يعيد الصلاة. هذه مسألة 24 كملت. مسألة 25، هذه المسألة يقول: لو ركع بتخيل إدراك الإمام، أعتقد بأنه يدرك الإمام في الركوع، فركع بتخيل إدراك الإمام، دخل في الجماعة وركع بتخيل إدراك الإمام في ركوعه ولم يدرك، ما أدرك الإمام، من وصل الركوع شاهد الإمام رأسه. قال بطل الصلاة، بل وكذا لو شك في إدراكه وعدمه، حتى لو شك في الإدراك، مو دخل باعتقاد أنه يدركه، هذا الفرق الأول، يعني يعتقد أنه يدركه ولم يدركه. الثاني، الفرق الثاني، لا هو شك، ما يدري يدركه ما يدركه، فدخل في الجماعة ولم يدركه. هاي الصورة أيضا يقول بطلت صلاته. والأحوط في صورة الشك الإتمام والإعادة، أو العدول إلى النافلة والإتمام ثم اللحوق في الركعة الأخرى. هذه المسألة 25. في هذه المسألة ما ذكره السيد الماتن جازما به، وهو بطلان الصلاة، هو القول الأول في هذه المسألة. القول الأول هو محتملات المسألة، يعني الاحتمال الأول هو البطلان، تبطل الصلاة. في قبال المحتملات الأخرى، هذا القول يكون المقصود به بطلان الصلاة رأسا، يعني لا تصح لا جماعة ولا فرادة، لا فرادة ولا جماعة، حتى يكون قول في قبال تلك الأقوال. ويستدل له بزيادة الركن. إن هذا يستلزم شنو؟ زيادة الركن، لأنه جاء به في غير محله. ليش في غير محله؟ لأنه بحسب الفرق ترك القراءة عامداً، مو عامداً ترك القراءة. فالركوع الذي جاء به ليس في محله، ليس في محله. فإذا صار بنا أن صح نقول له ما يخالف، ما تبطل هذا هاي الصلاة التي دخلت بها لا تبطل، فنطلب منه شنو؟ أن يأتي بصلاة معها، مفروض ما تبطل. فحينئذ يلزم منه شنو؟ زيادة الركوع، يلزم زيادة الركوع لأنه جاء به في غير محله. بعبارة أخرى، هو لما يجي قلنا له لا تبطل صلاتك، وش يسوي؟ لابد يجيب 4 ركعات بعد ذلك، فلو يجيبها مع الركن أو بدون الركن، إذا جابها مع الركن زاد فيها هاي الصلاة، زاد فيها الركن، وهو شنو؟ الركوع. يعني جاء بركوعين، أو خلي نعبر تعبير آخر، جاء ب5 ركوعات في صلاة رباعية، جاء 5 ركوعات في صلاة رباعية. لأنه شو المعنى؟ أنه تصح الصلاة، هو يريد يثبت البطلان. تصح الصلاة يعني شنو؟ تصح صلاته، تصح صلاته يعني شنو؟ يقول له بأنه صليت منفردا جماعة، صلي صلاتك جيبها. يعتمد على هاي الركعة، يعني يعتبرها ركعة من صلاته. هاي الركعة جاء بالركن في غير محله، هذا جاء بالركن في غير محله، هذا يعتبر زائد، هاي زيادة في الركن. هكذا قال. هذا الدليل الأول واضح أنه يعني مو مناهض لإثبات ذلك، باعتبار أنه أن هذا الشخص هو معذور في ترك القراءة. هذا لابد من إثباته، أنه معذور هو في ترك القراءة. لماذا؟ لأنه اعتقد، تخيل أنه يدرك الإمام في ركوعه. وإذا بناء على هذا الاعتقاد، إذن هو ليس لا يطالب منه القراءة، لأن الإمام يتحمل منه شنو؟ عنه القراءة. فهو بهذا الاعتقاد ترك القراءة. صحيح ترك القراءة عامدا، لكنه تركها عامدا عن عذر، مو لا عن عذر. يشمله حديث لا تعاد، وحديث لا تعاد يصحح له هذا الشيء الذي شنو؟ تركه، ويقول بأن هذا الشيء الذي تركه عمدا عن عذر هذا معفو عنه، لا يؤثر في ماذا؟ في بطلان الصلاة. فحينئذ يكون ما جاء به صحيحا، ولا موجب علما ولا موجب للحكم بطلان ما جاء به، فتصح صلاته، لكن بشرط ماذا؟ بشرط أن يأتي بها فرادى مع الشروط المعتبرة في ماذا؟ في صلاة الفرادى. إذا أوجد الصلاة وبجميع ما يشترط فيها كصلاة فرادى، حينئذ تصح صلاته. لماذا تبطل؟ لا تصح فرادى ولا جماعة. ممكن أن صح فرادى بنقول لها الركعة محسوبة، لأن الركعة شنو بها نقص؟ كل نقص ما بها سوى القراءة، سوى القراءة. فالقراءة هو تركها عند الصحيح لكن عن عذر، حديث لا تعاد يغفر له هذا، يقول له أنا متسامح فيه، فتصح منه هذه الركعة، وبإمكانه أن يكمل من هذا الوقت، بإمكانه أن يكمل هذه الركعة ويأتي بالصلاة فرادى، بشرط أن تكون جامعة لما يعتبر في صلاة الفرادى. وصلى الله على محمد.